هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مؤتمر موسع لقادة المستوطنين لبحث فرض السيادة الكاملة على شرق القدس المحتلة. رغم تجاوز حالتهما الصحية الخط الأحمر، الأسيران عواودي وريان يواصلان معركة الإرادة. عناصر أجهزة أمن السلطة يقمعون اعتصاما للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في باحات الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية. هذا وتسمح قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى يوميا، فيما تفرض إجراءات عسكرية مشددة على المصلين المسلمين. في القدس أيضا، كشف المختص في شؤون القدس جمال عمر عن أطماع سلطات الاحتلال في اقتطاع جزء من مساحة المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين، وأوضح عمر في تصريح صحفي أن المستوطنين لديهم توجهات لاقتطاع مساحة 8 دونمات من الجزء الشرقي للمسجد بمنطقة باب الرحمة وما حولها والاستيلاء عليها بهدف تخصيصها لصلواتهم. في ملف القدس نتابع، أعلن ما يسمى رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسليئيل سموتريتش عقد مؤتمر لقادة جماعات الهيكل واليمين المتطرف يوم غد لبحث فرض السيطرة على شرق القدس المحتلة. وفي بيان لها قالت الحركة الصهيونية إن المؤتمر سيكون علامة فارقة إذ ستشارك فيه قياداتها من المستوطنين وممثلوها في الكنيسة. وبيّنت الحركة أن المؤتمر سيعقد تحت عنوان أقف على الحائط وأطالب بالسيادة، للمطالبة بتطبيق السيطرة في شرق القدس المحتلة وكذلك في أجزاء أخرى. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
ضمن مخططات الاحتلال التهودية في القدس المحتلة، أعلن ما يسمى حزب الصهيونية الدينية عقد مؤتمر لقادة جماعات الهيكل واليمين المتطرف لبحث فرض السيطرة على المدينة المقدسة. جماعات المستوطنين رأت في المؤتمر الذي سيعقد تحت عنوان أقف على الحائط وأطالب بالسيادة علامة فارقة، إذ سيشهد مشاركة حاخامات وممثلين عن الكنيسة ورؤساء مجالس وقيادات من المستوطنين وشخصيات عامة. وبعيدا عن فشل وانقسام اليمين الإسرائيلي في تمرير قانون الأبرتهايد في الضفة الغربية، أكد منظمو المؤتمر وضع خطة عمل لتطبيق السيطرة على شرق القدس كاملة قبل الضم التدريجي لأجزاء أخرى من المدينة. الإعلان عن المؤتمر يأتي مع تسارع وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى من مستوطنين متطرفين، جعلوا من حائط البراق مقرا لنشاطاتهم السياسية بالتوازي مع انتهاكات يومية في القدس، فضلا عن المصادقة على مشاريع استيطانية تهويدية تسعى إلى شطب ملامح المدينة وطرد سكانها الأصليين.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، يواصل المعتقلان خليل عواودي إضرابه عن الطعام لليوم 98 ورائد ريان لليوم 63 رفضا لاعتقالهما الإداري. وكانت إدارة سجون الاحتلال قد رفضت قبل يومين طلب محامي المعتقلين بنقلهما إلى المستشفى رغم خطورة وضعهما الصحي. في السياق ذاته، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 58 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. في ملف الأسر أيضا، قدمت عضو كنيسة عن حزب الصهيونية الدينية مقترح قانون ينص على حرمان الأسرى من العلاج والعمليات الجراحية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال عرب.
كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن قانون طرح على الهيئة العامة للكنيسة يستهدف تشريع قانون خاص ينص على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج، بالحرمان من إجراء عمليات جراحية بحجة أنها تحسن جودة حياتهم. وطرحت عضو الكنيسة من كتلة الصهيونية الدينية المتطرفة ميخائيل ولدجر مشروع القانون على الكنيسة. وقالت الصحيفة العبرية المحسوبة على اليمين المتطرف طرح على الكنيسة مشروع قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين من العلاج الذي يحسن نوعية الحياة، والغرض من مشروع القانون حرمان السجناء المتهمين بنشاط إرهابي ضد الدولة من العلاج الطبي الذي يحسن نوعية الحياة على حد تعبيرها. وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد جاء بعد أن كشفت الإذاعة العبرية أن مصلحة سجون الاحتلال شباس قررت حرمان الأسيرة إسرائيل جعابيس من إجراء عملية جراحية استجابة لطلب تقدم به أحد رجال شرطة الاحتلال.
اعتدت عناصر من أجهزة أمن السلطة على اعتصام نظمته الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح في مدينة نابلس. وأفاد شهود عيان بأن عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني كانوا في المكان، ومنعوا الصحفيين والطلاب من التصوير، واعتدوا على عدد من الطلاب والمشاركين والصحفيين. وجاءت الوقفة بدعوة من الكتلة الإسلامية أمام الحرم الجديد لجامعة النجاح للاحتجاج على اعتداء أمن الجامعة على ممثلها، عن اعتداء أجهزة أمن السلطة على ناشطي الكتلة الإسلامية بنابلس. يقول عضو التحالف الشعبي للتغيير حمزة زبيدات:
نحن ندفع كل شيء من هذه السلطة، وصلت بهم الأمور إلى قمع الناس في كل شيء، ممنوع الحديث في أي مسألة، ليس من حق المواطن الفلسطيني أن يتحدث في أي مسألة، ويتم ابتزاز الآن ما تبقى من أبناء شعبنا الموظفين في مؤسسات السلطة المختلفة المدنية تحديدا، يتم ابتزازهم الآن من خلال الرواتب. ما حدث اليوم في جامعة النجاح هو فضيحة بكل المعايير، وحقيقة للأسف الشديد، وأنا من طلاب جامعة النجاح قبل سنوات طويلة، هذه الجامعة المفخرة، الجامعة الوطنية العريقة، تم تحويلها الآن أيضا كجزء من حالة التخريب الرسمية التي تقوم بها السلطة، تم تحويلها إلى جامعة تابعة لشخص، وهذا الشخص محمي من قبل مجموعة من رجال الأمن الرسميين والعاملين في الجامعة.
أخطرت قوات الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دنم من أراضي منطقة الطيبة في تركوميا شمال غرب الخليل، وسلم الجنود الاخطارات لعدد من المواطنين لإخلاء أراضيهم بذريعة أنها أراضي دولة، فيما يؤكد المواطنون أن لديهم أوراقا تثبت ملكيتهم لها، وأن الاحتلال يسعى للسيطرة عليها لتوسيع مستوطنتي تليم وأدورا. الزميلة شهناز رحمي والتقرير التالي.
أصحاب هذه الأرض ورثوها أبا عن جد، يعطونها وتعطيهم منذ مئات السنين، واليوم يخطرهم الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دنم منها في منطقة الطيب في ترقوميا شمال غرب الخليل بذريعة أنها أراضي دولة، لكنهم يؤكدون امتلاكهم أوراقا تثبت أنها لهم.
زرعنا الشجر، وقبلها أبوي كمان بيجي 70 سنة وهو فيها يعمر فيها ويزرع فيها، وقبل أبوه الأخرى نفس الشيء، يعني مئات السنين وإحنا الأرض هذه ثبتين فيها.
عندنا أوراق ثبوتية بتثبت ملكية الأراضي بما فيها إخراج القيد الإسرائيلي اللي هم بيعتمدوه في المحاكم الرسمية الإسرائيلية.
الإخطارات التي تسلمتها عائلات ترقوميا تعني الإخلاء وقلع الأشجار المثمرة وتدمير الأراضي المستصلحة والاستيلاء عليها بأمر عسكري احتلالي، إخطارات يؤكدون أنهم ماضون للطعن فيها أمام ما تسمى محكمة الاحتلال العليا لحماية أراضيهم.
والإخلاء يعني أن على المزارعين والمواطنين المقيمين على هذه الأرض ذات الملكية الخاصة التي صادرها الاحتلال وفق أوامره العسكرية، أن على المواطنين إخلائها بإزالة ما تم زراعته وبناؤه من غرف زراعية وسقائف وعرائش وغيرها، وإزالتها وإعادة هذه الأراضي إلى طبيعتها.
إن شاء الله سوف نتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية وفق القانون لحماية الأرض والثبات فيها. احنا من خلالكم ومن خلال الصحافة بشكل عام ندعو كل المواطنين أصحاب الأراضي إلى الاهتمام فيها واستصلاح الأراضي اللي غير مستصلحة للحفاظ عليها.
التعدي على الممتلكات في بلدة ترقوميا وأوامر الهدم والإخلاء وقرارات وقف العمل كلها تصب في خدمة مخططات الاحتلال لإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم لتكون مخزونا إضافيا تتوسع من خلاله مستوطنتا تيلم وأدورا التي تحدانها من الشمال والجنوب، مخططات يتيقظ المواطنون لها ويطالبون السلطة الفلسطينية والمؤسسات المحلية بالوقوف إلى جانبهم لمحاربتها وحماية أراضيهم من التغول الاستيطاني.
أكدت لجنة التحقيق الخاصة بتقصي الأوضاع في الضفة وغزة أن استمرار الاحتلال للضفة الغربية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإثارة أمد النزاع في المنطقة. وركزت اللجنة في تقريرها على ملفات التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تحت مجهر المنظمات الأممية مجددا، إذ برزتها هنا المعطيات الواردة في التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الجديدة المعنية بالضفة الغربية وقطاع غزة، والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد العدوان العسكري الأخير على القطاع. وهو التقرير الذي صدر بعد إجراء اللجنة تقييماً للتوصيات التي قدمتها لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق السابقة وغيرها من آليات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جلسات استماعها الخاصة. ففي تقريرها الذي يعد الأول من نوعه منذ تشكيلها، شددت اللجنة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة. وضمن التقرير الذي وقع في 18 صفحة، لاحظت لجنة التحقيق أن الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، ورأت أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة كلها عوامل مؤدية إلى تكرار ما سمتها بدوامات العنف. وإذا كانت التقارير الأممية خرجت مؤخرا من دائرة الصمت المفرغة، فإنها ما زالت مقتصرة على مطالبات خجولة اعتادت عليها سلطات الاحتلال ولم تعد تعيرها أي اهتمام. ويعتقد مراقبون أن سلطات الاحتلال ستمضي في سياساتها الاستعمارية وانتهاكاتها طالما أن المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية في التطرق لمشروعية وجود كيان الاحتلال من أساسه ومساءلته ومحاسبته في مقابل لجوئه إلى تطبيق الضغوط القصوى والعقوبات المشددة في التعامل مع أي أزمة أخرى في العالم.
اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنا من عدة محافظات بالضفة الغربية، وقامت قوات الاحتلال بمداهمة عدة منازل في رام الله، بيت لحم، وطوباس، ونابلس، وتول كرم، وجنين والخليل، وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل الشبان 18. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. مؤتمر موسع لقادة المستوطنين لبحث فرض السيادة الكاملة على شرق القدس المحتلة. رغم تجاوز حالتهما الصحية الخط الأحمر، الأسيران عواود وريان يواصلان معركة الإرادة. عناصر أجهزة أمن السلطة يقمعون اعتصاما للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: إسقاط تمديد قانون الطوارئ، ماذا في التداعيات؟ مستمعينا الكرام، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الفقرة. نفذ اتحاد المعلمين العاملين بالأونروا في لبنان اعتصاما أمام مقر الوكالة الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بتثبيتهم واستمرار مشروع الدعم النفسي. وهدد المعتصمون بالتصعيد وإغلاق مكاتب الأونروا في حال عدم استجابتها لمطالبهم خلال العام. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
لإنقاذ حقوقهم من حبل مشنقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اعتصم اتحاد المعلمين في لبنان أمام المكتب الرئيسي للوكالة في العاصمة بيروت احتجاجا على القرارات التي تهدد مستقبلهم المهني وحياتهم المعيشية.
حان الوقت اليوم قبل بكرة لتثبيت دار المعلمين والروسترات اللي لها الحق بالتثبيت، وبكفي هدر وبكفي استهتار بمستقبل هؤلاء معلمون أكفاء ومعلمون الجميع يشهد لهم بالكفاءة. 37 من دار المعلمين، هذا وعد علينا بال 2022-23 لو بدها تسكر كل مؤسسات الأونروا بدها تثبتوا. لو بال 2022-23 بدهم يتثبتوا، ما عاد نصبر على هيك ظلم.
بسلة مطالب محقة جاءوا إلى هنا معلنين عن حرب النقابية على إدارة الوكالة الدولية
بمعاييرهم هن، لازم امتحان ولازم مقابلة، فإحنا اجتزنا هذا كله. فهلأ صار دورهم هن يوفوا بوعودهم والتزاماتهم معنا، يعني صار لا سنين، ما لا سنة ولا سنتين، خمسة وستة على نفس الحالة، والإدارة بس هم توفر يعني على حالة من حسابنا نحن.
خصم العطل ما كان من قبل، بالسنتين وجاي صاروا أي عطلة بنعطلة إن كانت رسمية أو غير رسمية عم تنخصم علينا، وهذا كمان عم بيؤدي لوضع إنه مزري، لأن خصوصا إنه البعض منا مستأجر بيوت، فكيف بدي أمن حياته؟
التصعيد وارد يحدده مدى استجابة الأونروا مع مطالب المعلمين بالتثبيت واستمرار مشروع الدعم النفسي وبرنامج معلمي الدعم وصرف بدل الإيجار لموظفي مخيم نهر البارد.
هذه المطالب جئنا إلى هنا لتحقيقها، ولن نخرج من الشارع إلا بتحقيق كامل السلة المطلبية،
للحفاظ على الأماكن الشواغر الموجودة وتعبئتها من الروسترات حصرا. أوكي، وبنطالب بإعادة فتح باب التثبيت، وعندنا عدة مطالب من ضمنها كمان روستر مادة الدين وروستر مادة الكمبيوتر.
مطالب تصب كلها في خانة الأمان الوظيفي الذي يفقده معلمو الأونروا بكل فئاتهم بسبب قرارات الإدارة المشحفة بحقهم.
المساس بحقوق الكادر التعليمي مرفوض تماما يؤكد هؤلاء، والتحرك ضد قرارات الأونروا مستمر حتى استرجاع الحقوق كاملة، حقوق يشدد المعلمون على أنها ليست للمساومة أو التفريط.
نشكر الزميلة رايا فرحات على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، نستمع معا.
سيد محمود، نتحدث اليوم عن مطالب يراها المعلمون مشروعة أمام الأوضاع التي تمر بها المخيمات الفلسطينية وما تمر به أيضا وكالة الغوث الأونروا. ما تعقيبكم على ما يجري من تصعيد تدريجي؟
احتجاج أو الاعتصام اليوم يأتي في ظل يعني انتهاية العام الدراسي والاستعداد لعام دراسي مقبل، حيث أن الأونروا مع بداية مع نهاية كل عام وتحضير لبداية كل عام جديد تتخذ سلسلة إجراءات يعني يراها المعلمون ونراها نحن أنها غير محقة وغير منصفة ولا تتناسب والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها لبنان عامة ولاجئ مشاكل خاص. لذلك هذا الاعتصام اليوم هو اعتصام تذكيري لإدارة الأونروا بضرورة اتخاذ إجراءات عادلة ومنصفة باتجاه وباتجاه آخر أن تكون واقعية ولا أن تلقي اللوم ومعالجة الحلول على حساب الكادر التعليمي الفلسطيني في لبنان.
طيب سيد محمود، هل تتوقعون أن تستجيب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لهذه المطالب؟
نعم، الاعتصام اليوم منظمه اتحاد المعلمين، يعني هو إطار نقابي ويفترض أن الأونروا تدرك أن هذا الاعتصام ليس لمجموعة معلمين أو يعني حالات منفردة بل هو يمثل قطاع المعلمين. أعتقد أن الاتحاد حقق إنجاز جيد في الفترات السابقة وأعتقد أن الاعتصامات بهذا الشكل الحضاري لآت المعلمين والمعلمات أعتقد نعم سيأتي أكله لأنه مضى حق وراءه مطالب، وهذه الاعتصامات هي جزء من حراك محترم وحضاري يعبر عن احتياج بطريقة سلمية يعني راقية.
سيد محمود، هذا الحراك ليس جديدا وهذه الاعتصامات أيضا ليست جديدة، كيف كان الرد سابقا من وكالة الغوث الأونروا؟
نعم حقيقة يعني في مجموعة من الإنجازات بهذا الخصوص حصلت ولم يستكمل المشهد بشكل كامل، من أجل ذلك كان هذا الاحتجاج. الأونروا تسير على ثلاث مسارات، المسار الأول هي يعني تضع السياسة التعليمية تستند في ذلك إلى ما تراه هي أن الظروف المالية والموازنة المقدرة تتناسب مع هذه الخطوات، هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية هي تنظر وتراقب الأداء الفلسطيني بشكل عام وأداء النقابات بشكل خاص وتتخذ السياسة وفق ذلك. المسألة الثالثة مرتبطة يعني بالجهات الرسمية الفلسطينية والمرجعيات الفلسطينية، ترى هل هذه السياسة يعني يمكن أن يتم الاعتراض عليها أم لا. أعتقد أن الأونروا في الإطار الأول يعني ستخسر كثيرا لأن هذا إطار كما قلنا نقابي، والمسألة الثانية لبنان يعيش ظروف غاية في الصعوبة وغاية في الدقة والحساسية اقتصاديا واجتماعيا، والأونروا هي معنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين بشكل عام والطبقة المثقفة في شعب الفلسطيني المعلمين بشكل خاص. على المستوى الرسمي الفلسطيني أقصد الجهات الرسمية السياسية والفصائلية، أعتقد أنه لا يمكن لجهة من الجهات إلا أن تتضامن مع الحراك المطلبي للكادر التعليمي الفلسطيني في لبنان.
محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعينا الأحبة، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا شيماء كريم ورايا فرحات وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول أيضا للمدير التنفيذي للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان الأستاذ محمود الحنفي. في لقائنا فلسطين اليوم، إسقاط تمديد قانون الطوارئ، ماذا في التداعيات محور حديثنا في هذا اللقاء؟ إليكم التساؤلات التالية: ما الأبعاد التي يحملها قانون الطوارئ في الضفة الغربية؟ لماذا استثنت القدس من هذا القانون وفرض على الضفة والقطاع؟ ما تداعيات سقوط هذا القانون على المستوطنين وحكومة بينت؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. فشل الائتلاف الحكومي في الكيان بتمرير قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة خلال التصويت عليه في الكنيسة،
وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن 58 عضوا صوتوا ضد القرار مقابل 52 صوتوا لصالحه. أوضحت الصحيفة العبرية أن فشل تمرير القانون الذي يقضي بسريان قوانين الاحتلال في الضفة جاء نتيجة رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعمه. هذا واعتبر موقع والا العبري أن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنت اقتربت مرة أخرى من نهايتها بعد الهزيمة الساحقة في التصويت على تطبيق القانون الجنائي في الضفة أو ما يعرف في قانون الضفة. وبحسب الموقع فإن ما جرى هو أكبر ضربة للائتلاف منذ انشقاق عضو الكنيسة عتيد سليمان وأول مواجهة حقيقية مع تبعات انشقاقها. وتابع الموقع موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت ووزير خارجيته مصممان على طرح القانون للتصويت وحتى يتم تمريره والعودة إلى روتين العمل المعتاد. قراءة فشل تمرير قانون الطوارئ في الضفة على مستوى كنيسة الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
على طريق التفكك تتجه حكومة بينت بعد فشلها في تمرير إقرار القانون الإسرائيلي العنصري على الضفة الغربية وتعيين ماتان كهانا وزيرا للأديان، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانشقاقات في الائتلاف الحكومي. فالوزير الإسرائيلي جدعون ساعر الذي طرح القانون يدرس اليوم خياراته وسط أنباء عن اتصالات له مع الليكود لتشكيل حكومة أخرى، وأعضاء يمين شاكيد وقرة وأرباخ باتوا أقرب إلى مغادرة الائتلاف نحو هذه الحكومة. ثلاثة من أعضاء الائتلاف الحكومي صوتوا ضد القانون، ما يفتح الباب أمام صراعات داخل الأحزاب لحسم مستقبلهم بدعوتهم إلى الاستقالة أو طردهم منها والإعلان عنهم كمنشقين. ورغم الثقة التي أبداها اليوم بينت ووزير خارجيته لابيد في تجاوز الأزمة الحالية والعودة إلى تمرير القوانين، إلا أن الحكومة باتت في مسار فقدان السيطرة على أعضائها ما يفرض سقوطا قريبا لها. السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القريبة تنحصر في تمرير مقترح حجب الثقة عن الحكومة، ما يعني تشكيل حكومة أخرى الأرجح أن تكون برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، أو إقرار قانون حل الكنيسة والتوجه نحو انتخابات خامسة في غضون 3 أعوام لن تفرز استقرارا سياسيا. فاستطلاعات الرأي تظهر عدم قدرة نتنياهو على تشكيل كتلة من 61 صوتا كقاعدة لائتلاف حكومي. حالة عدم الاستقرار في كيان الاحتلال هذه توسع حالة الاستقطاب الحاد في المشهد الإسرائيلي الذي بات يهيمن عليه العنف الكلامي واستخدام مصالحات الخيانة والخداع والكذب، فيما زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تم تأجيلها إلى شهر آب القادم ستبقى رهن تطورات الأزمة السياسية في كيان الاحتلال.
نشكر جزيل الشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. نعود وتساؤلات البرنامج. ما الأبعاد التي يحملها قانون الطوارئ في الضفة الغربية؟ لماذا استثنيت القدس من هذا القانون وفرضها على الضفة والقطاع؟ وما تداعيات سقوط هذا القانون على المستوطنين وحكومة بنت؟ إذن إسقاط تمديد قانون الطوارئ، ماذا في التداعيات؟ محورنا في هذا البرنامج. وعن فشل تمرير قانون الطوارئ أو فشل حكومة الاحتلال في تمرير هذا القانون في الضفة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. أرحب بك أستاذ محمد في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله.
قانون أنظمة الطوارئ في الضفة أقره وزير الحرب موشي ديان بعد احتلال الضفة الغربية عام 67 من القرن الماضي، خلفية إقرار هذا القانون، ماذا في خلفياته ولماذا أقر بالأصل؟
هذا القانون خلفيته خلفية قانونية، خلفية أمنية، خلفية سياسية. أولاً أنه الضفة الغربية الآن ليست تحت السيادة الإسرائيلية بالكامل، لذلك القطاع لا شرعية له في بشكل او باخر لا سيادة له ولا شرعية له وجوده في الضفة الغربية. لكن حتى تستطيع اسرائيل ان تشرع هذه المسألة وان توجد قانون استثنائي يعني للتعامل فيه او للتمييز بين الفلسطيني وبين الاسرائيلي في الضفة الغربية، كان يجب ان يصدر القانون، بمعنى ان القانون يعني في تمييز عنصري، القانون يسمى قانون مدني، ويجي في الضفة الغربية قانون عسكري، يبقى الفلسطيني تحت القانون العسكري ويبقى الاسرائيلي تحت القانون المدني الاسرائيلي. لذلك كل ما ينطبق يعني هذا القانون يصبح المواطن الاسرائيلي مواطن رسمي في الدولة وان كان خارج ذات الدولة ذات الدولة اليهودية. ويبقى الفلسطيني تحت القانون العسكري قانون الطوارئ يحكم بقانون الطوارئ. الان هذا يعني هذا هو المخرج القانوني والسياسي للتعامل مع هذا الخروج عن القانون، او وحتى لا يصبح اليهودي خارج يعني القانون الاسرائيلي سواء القانون الجنائي او القانون او السياسي بحد ذاته، يعني ان يصبح مواطن يشارك في كل ما يتطلب عليه في الدولة كأنه مواطن داخل دولة الاحتلال. الآن بهذا القانون وعدم والقانون كان بتم تجديده في القائمة طول 5 سنوات، وهذا القانون لم يكن السابق عليه أي خلاف حتى بين المعارضة وبين الحكومة، لكن يعني ما يظهر الآن من هدف الاستخدام أو عدم التوافق الوطني داخل الكيان الصهيوني وتردي الحالة الأمنية الحالة السياسية وانفلات العقد الاجتماعي داخل الكيان والتغلب المصالح الحزبية وهذا الصراع داخل ما بين اليمين وبين اليسار والعلمان داخل الكيان أبرز هذا الخطر في داخل في فن القانون. أقوم الآن تحت الحسن قانون يعتبر قانون أساسي للدولة يطبق على جزء كبير من اليهود بخارج ذات الدولة الإسرائيلية. لذلك طبيعي له تداعيات كبيرة جدا سواء سياسية أو قضائية، ولهذا يتم استخدامه الآن لإسقاط الحكومة اللي هو أكبر ورقة ممكن يتم إسقاط الحكومة فيها.
لنتحدث عن هذه التداعيات بشكل أكثر أستاذ محمد خليل، يعني ما تداعيات سقوط هذا القانون بالكنيسة على المستوطنين في الضفة الغربية وبالتالي ردة الفعل المتوقعة في هذا الإطار برأيكم؟
هو المستغرب انه المستوطنون يعني اسقطوا القانون، اسقطوا لاهداف شخصيه، اهداف طبيب اسقاط حكومه الثلث ورجاع اليمين الى الحكومه، وهذه قضيه يعني ليست سهله او يعني مفرقه عجيبه تحدث داخل الكيان الصهيوني. هم مدركين مدى خطورته هذا القانون، يعني كان مفروض اساسا اولا يميز يعني يصبح الإسرائيلي الآن اليهودي داخل الضفة الغربية كأنه خارج القانون، لا يمكن ملاحقته قضائيا وقانونيا، يعني لو ارتكب جريمة لا يمكن محاكمته، يصبح أرض الفلسطيني داخل لا يمكن تطبيق عليه القانون العسكري، وكل ما هو وكل فلسطيني موجود داخل الإسرائيلية أصبح يطبع وضعه غير قانوني ويعني وغير مضرر دوليا ولا قانونيا امام المحاكم الدوليه والمحكمه الدوليه العام. ثانيا انه حتى لا يمكن ان يمارس اليهودي موجود بالسلطنات اي مهنه، لا يمكن ان يمارس مثل محمد الشرقي ان يكون مواطن داخل الدوله، اصبح هو غير مواطن، كثير من الحقوق يجب ان تسقط عنه. لا يمكن ان يشارك في الانتخابات، لا يمكن ان يشارك في المؤسسات المؤسسات العامه، لا يمكن ان يشارك في اي نشاط قياسي داخل الكيان. هذا القانون يعني ولا يمكن كما قلت، ولا يمكن ايضا ان يعاقب بالقلب، يمكن لاي يرتكب اي جريمه داخل الكيان ويهرب الى الضفه الغربيه يمكن ملاحقته ومعاقبته جنائيا او اخضاع المحاكم الاسرائيليه. في هذا القانون تنفلت كل الامور واصبح في حاله من لا شيء قانونيه داخل الكيان، يعني تشريع للجريمه من الجريمه الاسرائيليه داخل خارج الكيان وداخل الكيان، لانه لا يمكن ملاحقته او محاكمته اذا خرج من الكيان الاسرائيلي او حتى محاكمته على القانون المدني داخل اسرائيل، لانه هو خارج يعتبر غير مواطن داخل الكيان الاسرائيلي. يعني لم تحدث داخل يعني تاريخ الاحتلال من هذا من سنة القانون تبع فيه حتى أن نحدث هذا الوضع لا قانوني في هذه المسألة.
يعني ولماذا الاحتلال استثنى القدس من هذا القانون وهو الذي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة؟
القدس طبعا ضمن السيادة، يعني هذا القدس بعد اقتراف الأمريكان طبعا السيادة عليه لطائف السيادة عليه بغض النظر عن ما يحدث في القدس من عدم القدرة على السيطرة والثلاثة الأرض الأمنية، لكن بالقانون أنه القدس تحت السيادة الإسرائيلية مستثناء كلية من قانون الضفة الغربية، لأنه تعتبر القدس ليس جزء من الضفة بس هو جزء من دولة الاحتلال وقتل بعد الصراف الأمريكان بعض الدول المالية لإسرائيل. لذلك هو هذا قانون يستثنى القدس من المسألة، ليس مثلا القدس مثلا لا علاقة بالعاصمة كسيادة وليس جزء من الضفة الغربية.
نعم. هل إسقاط هذا القانون سيدي الكريم يعني يعكس أزمة حقيقة رئيسة أزمة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت ويحدد مصيره في المرحلة المقبلة برأيكم؟
نعم بكل تأكيد، وإن لم يفتح الحكومة بين القانون لكن الحكومة تصبح مشلولة، لأن أي حكومة لا توقع في الستة سن أي قانون.
نعم.
ولا أن تشرع أي قانون ولا أن تجمع يعني أن تقدم أي مشروع سواء مثلا في مشروع الموازنة للدولة لا تستطيع أن تنفذ القانون بجسم أولي سوف تستخدم المعارضة لإسقاط الحكومة. لذلك هذا القانون والحواس كبيرة جدا يعني تستغل المعارضة كلها بكل أطيافها لإسقاط الحكومة. قد لا تسقط الآن لكن الحكومة سوف تصبح عاجزة ولن تستطيع أن تمارس إلا المسائل الأمنية فيما يتعلق يعني بقرار حرب على قطاع غزة أو على الشمال أو على جنوب لبنان أو باتجاه سوريا.
نعم.
هذا ما يمكن أن تمارسه الحكومة الآن.
نعم.
غير ذلك لا تملك أي أكثرية لتأتم أي قانون.
هذا ما تعودنا عليه يعني من قبل الكيان الاحتلال أنه يصدر أزمته إلى الخارج وربما الدخول في مغامرة حرب مثلا. أنت ماذا تعتقد كيف سيتصرف نفتالي بنت؟ أي الاحتمالات تكون أكثر؟
وانا اعتقد انه ما اشوف انا رايي انه مدى الامر مبكر الحديث عن اسقاط الحكومه، لانه شوف هناك في خلاف ما بعد الاسقاط.
نعم.
يعني هناك في حتى في معارضه خوف من ازدياد الانتخابات، لانه في الانتخابات النتائج كل الانتخابات الوضعي التي يعني صدرت حديثا لا تعطي اليمين القدره في حكومه كلهم ما دون 60 مقعد. لذلك هناك في مغامره وهم يخشون المغامره ادخال الكيان في يعني في فوضى كما حدث سابقا اربع مرات في الانتخابات دون القدره على تشكيل حكومه قويه.
نعم.
وشكل هذا الحكومه المشوهه وهم يخشون من ذلك، لذلك هم يسعون الى احتمال اخر، احتمال يعني احداث انشقاق عضو او اثنين من اليمين الاسرائيلي من داخل الائتلاف لتشكيل حكومه حاجب الثقه عن الحكومه الموجوده وتشكيل حكومه يعني بقيادة ثانية أو بدون ذهاب الانتخابات. هذا هم يتعون له.
نعم.
لذلك يرى أنه الكيان في وضع مأزون سياسيا وأفق يعني النظام السياسي نظام غير قابل يعني للرضم أو للقوة الموجودة داخل المجتمع الإسرائيلي من نوع النظام السياسي قادر أن يعالجها. وهذا الإرهاصات اللي يعني زيادة الاحتلال يعني
نعم.
هي بالداخل الأكثر شيء يعني
أحسنت.
هو الوضع الداخلي.
نعم. شكرا جزيلا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك حياتي. الله بكم سيدي الكريم.
حياكم الله. الله يكرمك.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن ننتقل وإياكم إلى مزيد من الفقرات الإنتاجية في هذا البرنامج وإلى فقرتنا واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
أمل أبو عاطي اليازجي شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها، لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار، لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. في البداية يا ريت بطاقة تعريف لو سمحت.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة، عمري 32 خريف، ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة. تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثينا عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان تأثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القصيدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أسر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي، وإن كانوا قد أسروا والدي لكنهم لن يأسرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأسروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة. كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنع أفضل، إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصي؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمود في ظل زمن أصبح فيه الخوف، وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والفعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وأنظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا، ودليل ذلك انتفاضة القدس التي نرى كلنا ونتابع مجرياتها على الساحة.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني.
نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني بالتأكيد هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل هذه المواجهة المحتدمة والمستمرة مع المحتل، يعني لو تسألنا كيف يمكن للأديب والشاعر الفلسطيني العمل على تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشارع الفلسطيني؟
يعني كما أن المقاوم في ساحة هو يقدم روحه وربما أولاده وماله أيضا من أجل الوطن، يقدم الشاعر والأديب قلمه من أجل هذا الوطن. في النهاية هو هناك هدف واحد كبير يجمعنا جميعا، كل منا يقاوم بالطريقة التي يستطيع وبالوسيلة التي يمتلك. هذا القلم أعتقد أنه هو مزمار من مزامير داود، آتاه الله سبحانه وتعالى لهذا الشاعر كي ينطق باسم الحق المعذبين، باسم المقهورين في كل مكان وليس في وطنه. ربما تجربتي الخاصة في ذلك تثبت هذا الكلام، يعني رغم أننا محاصرة في غزة ولا نستطيع يعني كم الأعباء التي تقع على نفوسنا وعلى أقلامنا كشعراء، لكن مع ذلك لم يمنع هذا أن أقف بجوار أبناء أمتنا الكبيرة المتسعة التي تعاني. كتبت لأهل اليمن، كتبت لليبيا، كتبت للعراق، لسوريا ولكل المضطهدين في كل مكان. هذه هي مهمة الشاعر، أن يبصر الجوهر، يمسح بدموعه وبأناته الغبار ليرى الآخرون النور عبر كلماته.
نعم، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية، ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العملية الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أنه في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفت وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبتي.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا فمقطع من قصيدة أربع فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب، تخونها العينان تمشي على سيف الصراط، فهل نجا من كان يمشي مشية السكران؟ ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان
نعم.
والخذلان لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان أسميتها مما يجود جمالها أسميتها قديسة البلدان.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، شكرا جزيلا لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التجانة. تجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك